شطر الجمال مثل العين مثل الشعر. المرء الذي ليس له أسنان يذهب بهاء وجهه. ما يعجبك منها؟ حمراء الشدقين عجوز ليس لها جمال، وبعدين هلكت في الدهر، وبعدين أبدلك الله خيرا منها تعني نفسها شباب وجمال، فلماذا تكثر من ذكرها؟ فيرد عليها قائلا: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها. امرأة ذات دين تعين زوجها على نوائب الحق، والمؤمن مبتلى يسجن تقوم بدور الأب في غيابه، ولا تتضجر من المعيشة، ولا ترسل رسالة تطلب الطلاق. هو ذا الوفاء، هذا هو الوفاء. طالما الرجل صاحب دين صاحب منهج مستقيم تصبر المرأة معه، هو ذا مقتضى الوفاء. هذه المرأة هي ذات الدين، لا يقوم بهذه الخلال إلا هي. ما أبدل لله خيرا منها. ثم عدد لماذا النساء اللواتي يريدن الحظوة عند أزواجهن بلا تضحية بلا ثمن يتعلمن من هذا الحديث. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرا منها؟ قال: آمنت بي إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. كيف لا أحبها؟ وكيف لا أجلها؟ وكل شيء يذكرني بها كيف لا أعظمه وأحبه؟ في صحيح البخاري ومسلم أن هالة بنت خويلد أخت خديجة استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان استئذانها كاستئذان خديجة. فلما استأذنت ارتاع لذلك، واحد يذكرك بحبيبك، نفس الصوت نفس الاستئذان، أول ما سمع صوتها ارتاع لذلك، ارتاع الفزع الحب والشوق. وفي الروايات الأخرى: فارتاح لذلك وقال: اللهم هالة، يعني اجعلها هالة، اللهم اجعل المستأذن هالة. قالت عائشة: فغرت، فغرت. حتى هؤلاء يذكرنه بها، كل شيء يذكره بها ثم تغار. فقالت له هذه المقالة: ما يعجبك من امرأة حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها؟ فهي ذات الدين، لا تجمل الحياة إلا بها. فكيف قصرت وكيف فرطت في اختيار الأرض التي ستضع فيها نطفتك ويخرج منها ولدك؟ أول شيء في الطريق الطويل في جيل التمكين الأرض، ذات دين. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. فربط بين هاتين الصفتين، الودود الولود. ولذلك المرأة إذا لم تنجب تشعر في قرارة نفسها أنها ليست امرأة، وتكاد تجن أحيانا سعيا وراء الولد. لماذا؟ الولد بيقوي الود بين الرجل والمرأة ويمتنه. فإذا أحب الرجل امرأته أحب أولاده منها، وإذا كره امرأته قد يكره أولاده منها. قصص التي أراها كل يوم، والد عنده مال وأولاده أفقر الناس في البلد، فأغنى الناس وأفقرهم في ذات الوقت هو البخيل، ويذهب الولد يبكي له لا أجد مسكنا وعندك بيت وعندك مال، ابن لي شقة، يقول أنا رجل عصامي وبدأت من الصفر، لما لا تبدأ أنت الآخر؟ في أب يكلم ابنه بهذه اللهجة بهذه الطريقة؟ فالمرأة تشتكي، فلما بدأت تشتكي وتسرد تاريخها مع الرجل مشاكل من أول يوم، فكرهها وكره أولاده منها. هذا الدفء الذي يولي من البيوت بسبب عدم الانسجام بين الرجل والمرأة لا يفرزان جيلا أبدا. فخديجة رضي الله عنها المرأة الوفية صاحبة الدين المتين تقف بجوار زوجها لما كان وحده في وقت عز فيه النصير، كان وحده وهي امرأة، وهي التي قوت من عزمه، ويعترف لها بالفضل والجميل. ولذلك العلماء تنازعوا أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، أردف هذا بقوله وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، إنما زيل بهذا حتى لا يضيع فضل عائشة. خديجة لها الكمال، وعائشة بالنسبة لسائر النساء ما عدا هؤلاء الأربع الكمل كمثل الثريد كفضل الثريد على سائر الطعام، فقطعا هذا أنزل درجة من الكمال. والتحقيق أن خديجة رضي الله عنها أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أفضل لأمته. كم نقلت من الأحكام عائشة رضي الله عنها، وكم نقلت من الحديث والعلم. عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة تفتي وتنقل العلم وتعلم وتهذب وتربي، والذي ينفع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. وبه استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يناقش الرافضي ابن المطهر الحلي، يناقشه لما بيقول إن علي أفضل من أبي بكر رضي الله عنهما، واستدل على ذلك بحديث منكر. هي هذا الحديث يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يهدم أو أن يكسر صنما فوق الكعبة انطلق هو وعلي بن أبي طالب، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق أكتاف علي، فعجز علي عن حمله، قال فصعد علي على أكتاف النبي صلى الله عليه وسلم وتناول الصنم فكسره، فيستدل على فضل علي أنه صعد على منكبي النبي عليه الصلاة والسلام. قال لك ما في أحد على الإطلاق صعد على منكبيه إلا هو. فرد شيخ الإسلام رحمه الله المفتوح عليه قال كلا، بل الذي ينفع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الذي ينفعه النبي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر ما منكم من أحد له علي يد إلا جازيته بها إلا أبو بكر، فله علي يد يجزيه الله بها كأنما قال أنا لا أستطيع أن أجزيه، فالله يتولى جزاءه. فأبو بكر نفع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان شرفا له إن هو اللي ينفع مش ينتفع. فخديجة رضي الله عنها نفعت النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نالت الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. في الصحيح البخاري أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه خديجة آتية بيدها إدام طعام، فأقرئها من ربها السلام ومني. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. امرأة أقرئها من ربها السلام ومني، فيقرئها السلام فتقول: ولم ينزل دين، ولم تعلم دينا، لكنها عاشرت أفضل الرجال وقبست منه. لما يلقى عليها السلام من الله عز وجل ومن جبريل عليه السلام تقول: إن الله هو السلام. من أدراها؟ من علمها؟ إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فيقول جبريل عليه السلام: بشرها من ربها أن لها في الجنة بيتا من قصب، لؤلؤة مجوفة، بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فهذه امرأة كان استقرار البيت على يديها، لذلك لا تعدل بذات الدين أحدا. واعلم أنك بعد أن تقضي حاجتك يستوي كل النساء، ولا يبقى إلا الثوابت، لا يبقى إلا الدين والخلق. والإمام أحمد بن حنبل تزوج من امرأة عوراء، عوراء، ذهب يخطب امرأة، فسمعت هذه المرأة المخطوبة، سمعت أختها العوراء خطبة الإمام إياها، فخشي الإمام على شعورها. عوراء من يتزوجها؟ خشي على شعورها، وساءه أن تسمع أمر الخطبة فتزوجها. فأنجبت منه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد الثقة السبت الذي تفرد برواية مسند أبيه قرابة 27,000 حديث، يرويه هذا الولد عن أبيه. ما يضرك جمال الشكل إذا اخترت المعدن واخترت الأرض التي تضع فيها نطفتك، البذرة. فأول ما يسعى إليه الإنسان ذات الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التربية الإسلامية هي الباب الذي نلج منه إلى باب إلى التمكين. الحروب التي تقوم في أطراف الأرض وتنشب في كل زمان، المقصود من ورائها التمكين. لماذا يقوم النظام العالمي الجديد؟ للتمكين، حتى يمكن له. لكنهم تنكبوا الغزو عن طريق السلاح، فلقد علموا أن المسلمين شجعانا أبطالا أصحاب فداء، فنحوا القوى العسكرية جانبا وبدأوا في الغزو الفكري وزلزلة العقائد حتى استطاعوا أن يهزوا الثوابت التي يقوم عليها البنيان الإسلامي كله. لو هدم رجل جدارا من عمارة لا ينزعج أهل العمارة، لكن لو بدأ يهدم عمودا يقف الكل ويعتقد أن العمارة كلها ستنهار. هذا الذي فعله أعداؤنا ومكن لفكرهم هذا الطابور الخامس الذي ما نزل نعاني منه حتى الآن، والحملة مسعورة على أشدها وازدادت على النساء بصفة خاصة على النقاب، تركوا اللحى. لماذا؟ كثرت جدا. فنقول للمنتقبات أيضا إذا كثر النقاب جدا أيضا كفوا عنه مثلما كفوا عن اللحية. لماذا تمنع الفتاة المنتقبة من دخول الجامعة مثلا أو دخول المدرسة؟ لماذا؟ وتدخل بنت أخرى بشعرها، لو اعترضت على البنت المتبرجة لك حرية. طب لماذا صدرت الحرية هذه؟ والدستور عندكم يقول إن الحرية الشخصية مكفولة ما لم تضر بالآخرين، وأي ضرر من امرأة منتقبة؟ هي حرة. لكن هذه الحرب الضروس لا تريد النقاب فقط، إنما تريد الرمز. النقاب رمز، مثل ما حرقوه في ميدان إسماعيلية اللي هو سموه ميدان التحرير الآن، إشارة إلى تحرير المرأة من دينها ونقابها. حرقوا النقاب لأنه رمز التخلف عندهم. نساء يطلع على سكنات الإنجليز في ميدان الإسماعيلية وطلعين يحاربوا الإنجليز، نساء يحاربن الإنجليز تمثيلية لكن غبية، كاتب السيناريو غبي، ما استطاع أن يأتي بحبكة مقنعة. طلع الإنجليز يضربون بالرصاص، يوم النساء يعملوا إيه؟ يوم يخلعوا النقاب، وكانوا مجهزين جركن بنزين ويولعوا فيه. طب ايه دخل النقاب بضرب الانجليز اياك؟ مسرحية غبية جدا، لكن كان المقصود حرق النقاب كرمز. لكن هذا دين الله عز وجل، وهو الذي يرعاه ويكفله. رجع النقاب بسرعة لم يتخيلها احد قط. المدة اللي غابها النقاب عن الساحة 40 سنة فقط. تصور من سنة 19 سنة 20، وعادة لا يزول النقاب فجأة، إنما على مدار 10 سنوات بدأ يزول. فمن سنة 1930 كان الزوال الحقيقي الواضح للنقاب. رجع النقاب سنة 1980، من سنة 30 ل 80، 50 سنة، نصف قرن. ايه قيمة نصف قرن في حياة الامم؟ ما قيمتها؟ فرجع النقاب بسرعة مذهلة، ففقدوا صوابهم، صاروا يضربون ضرب عشواء في كل مكان يريدون ايقاف هذا الزحف. لا، كل يوم بتنضم منتقبة ومنتقبات الى القافلة. هذا دين الله عز وجل، وهذا رمز، هذا رمز، هو دي علامة الديانة. المرأة هي أس البنيان كله، ويجب أن تعتقد هذا وتعتقد عظم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأنها مقصودة بهذه الحرب. هي مقصودة في المقام الأول مع ضعفها وقلة تربيتها وعدم اعتناء أبويها بها. اهتزت يا جماعة الثوابت حتى صرت تسمع في بلاد المسلمين من إذا أمر بالصلاة قال حتى أقتنع، من إذا أمرت بالحجاب قالت حتى أقتنع، ويأتي الوالد فيعضد وجهة النظر. يقول أنا لا أريد أن أضغط عليها حتى لا تكره النقاب، لا تكره الحجاب، اتركها. طيب افترض بقى أن هذه البنت لم تقتنع أبدا بالحجاب، والولد لم يقتنع بالصلاة، ما هو المآل؟ ترك الصلاة. هو ده الذي أوصانا الله عز وجل فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وحياتنا في الوحي قرآنا وسنة هي دي الوصية. الله يأمر أقول لا حتى أقتنع. تعرفين هذا ترك سلبية على دعاتنا الذين واكبوا هذه المحنة وعاشوا أغلب أعمارهم فيها. تعرف كيف؟ الدعاة الذين استهانوا أو هونوا من إعفاء اللحية، من تطويل الإزار، وقالوا إن هذه قشور، وكل الأحكام التي على هذا النمط قالوا قشور. تعرفون لماذا قالوا هذه قشور؟ لأنهم قضوا أكثر أعمارهم يقاتلون هؤلاء العلمانيين على فرضية الصلاة. فلما واحد يأتي يقول الصلاة لا توجد صلاة، فأنت بتثبت أن الصلاة ركن. فإذا جاء واحد وقال لك إيه؟ طيب مولانا وقول له اللحية واجب، يقول لك لحية إيه؟ اللحية اللي بتكلم عليها. الصلاة ضاع، لا تكلمني عن اللحية، لا تكلمني عن الإزار، هذه قشور. قشور بالنسبة لما نقاتل من أجله. فتركت هذه الظاهرة سلبية حتى على الدعاء، مع أننا لا نقدح في إخلاصهم، وعندهم عاطفة ومحبة لله ورسوله، لكن كيف قالوا هذه قشور؟ قضوا أغلب أعمارهم يثبتون أن الصلاة ركن، فانطبع وتركت هذه المسألة سلبية عليه. إحدى السلبيات أنه لم يراعي تغير الجيل. جاء جيل آخر معتقد فرضية الصلاة، خلاص يا أخي غير الأسطوانة، هذا جيل معتقد فرضية الصلاة واللحية، يقول له لحية إيه؟ يا أخي أنت لا تكلم الجيل الذي كنت تكلمه في الماضي، هذا جيل جديد ما غير. صار يقول حتى للجيل الجديد لحية إيه؟ إزار إيه؟ هذه سلبية عانينا منها وما زلنا نعاني، ما زلنا نعاني. وصل الحال ببعض المنتسبين إلى العلم في هجومه على النقاب لا يهاجم التبرج مثلما يهاجم النقاب، ويقول الفرض هو الوجه، هو الحجاب، يعني يظهر وجه الكفين. واتخذت هذه الدعوة تكئة وسلم إلى التبرج وإلى السفور، ده كله بسبب التهوين. فحتى الذين يدعون إلى الله أصيبوا بظل من هذه المحنة. الثوابت بتهتز ولا زالت تهتز حتى الآن لاعتداء على شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، والقول إنه هل مات بالزائدة الدودية أم لا. كان ينبغي أن يعذر هذا الكاتب، لا يعذر بأن يجلد، قد يصل التعذير إلى القتل إذا كان يستهزئ بشخص الرسول عليه الصلاة والسلام، أو إذا قال كلاما فيه استهزاء وإن لم يقتل. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، من استهزأ بالله ورسوله واستهزأ بدين الإسلام يقتل حتى لو أظهر الرجوع. تعرفون لماذا؟ لو جاء رجل فسب النبي عليه الصلاة والسلام واستهزأ به، فلما رأى بارقة السيف قال تب تركناه، فاستهزأ آخر، فلما أردنا أن نقيم عليه الحد قال تب تركناه، فاستهزأ ثالث فقال تب. ما الذي يبصر؟ حفاظا على مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل وهو إذا تاب بينه وبين الله، لكن يقتل تعزيرا. يصل التعزير في مثل هذه الحالة إلى القتل. واحتج العلماء لها بحديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة ولم يعرفوا من الذي قتلها، فقال أنشدوا رجلا لي عليه حق أن يقول من قتلها. فقام رجل أعمى يتدلدل فقال إني قتلتها، كانت زوجتي وكانت بي بارة، لكنها كانت تكثر الوقيعة فيك فكنت أنهاها فلا تنتهي، فقمت إليها فقتلتها. فقال عليه الصلاة والسلام ألا اشهدوا أن دمها هدر، دمها هدر. كانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يترك هؤلاء ولا يعاقبوا؟ كيف يترك هؤلاء؟ لكن ما وصلوا إلى هذا طفرة لما رأوا أشياء كثيرة تهتز اهتزازا عنيفا، ساغ لهم أن يهزوا هذا الأصل أيضا برفق، يهزوه برفق. انت يا ابني بتكلم على الزايدة الدودية، يقول لك يا أخي هذا كلام علمي، أنا جئت تكلمت على شخص الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنا ما تكلمت، ده أنا حتى لما أقول محمد بقول صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام، لكن ده كلام علمي، كلام علمي. طيب هل الجثة موجودة الآن وبإمكانك أنك أنت تشرحها حتى تفيد البشرية من هذا المرض؟ يعني هذا بإمكانك؟ لو جاز أن تقول أنا أشرح إنسان وباخده من مشروع كده وأعتدي عليه وأسرقه علشان أعمل أبحاث تفيد البشرية ونطور بها العلاج ونعرف طبيعة المرض، لو جاز لك ذلك في إنسان له جثة، فما الذي يعود على هذا الكاتب وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم منذ 15 قرن؟ ما هي الفائدة العلمية أصلا حتى يقال والزائدة الدودية يقال هذا؟ ما هي الفائدة التي تعود؟ لا، الفائدة أنك تتكلم على الرسول بس وتتناول شخصه كأنه أي شخص آخر عاد، خلاص ممكن فيما بعد نشرح مواقفه وأخلاقه ونعترض عليه عادي خلاص، وده كله باسم الحيدة والمهاجية العلمية، وده كله علم، لا سببنا ولا شتمنا، لكن بنتكلم كلام علمي. وتصبح شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام التي لم تمس تصبح سهلة المتيس، وأي إنسان ممكن يتكلم عليها، وأي إنسان ممكن يتداول جانبا آخر من حياته. يعني ممكن يطلع واحد يقول لك هل مات باللثة، مرض في اللثة، ويجيب لك حديث في البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت ما زلت أعرف أثر السم في لهات النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ويجيب لك تشريح للثة وتشريح الأسنان ويتكلم ويصبح شخص الرسول عليه الصلاة والسلام شخص عادي جدا ليس له هذا الوقار وهذه الهيبة. ليش شرح والكل يتكلم عليه، حتى الذين لا يصلوا يتكلموا عليه؟ احنا امام طوفان، اين هذا الجيل الذي يقف ولاء لله ورسوله في زمان الغربة، يدافع عن الله ورسوله، عن دين الله ورسوله في زمان الغربة؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي من نصر الله ورسوله في وقت عز فيه النصير مع الذي انضم إلى القافلة بعد رجوع الناس زرافات ووحدانا إلى دين الله تبارك وتعالى. جيل التمكين صار ضرورة، صار ضرورة. وبكل أسف بعض الذين ينسبون إلى الالتزام لم يراعوا هذه المسألة، تنظر إلى أولادهم لا ترى كبير فرق بينهم وبين أولاد غيرهم، كل ذا بسبب ان الايدي العامله القائمه على استصلاح الارض غير ماهر. واحنا قلنا الصلاح من ثلاث اركان: خصوبه الارض، مهاره الايدي العامله، مع عذوبه الماء. كل هذه الثلاثة إذا تضافرت أخرجت لنا زرعا قويا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.